يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع الدرس السادس من أحكام الطهارة ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى أيضا، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني. وكنا في الأسبوع الماضي قد أخذنا نواقض الوضوء، وقلنا نواقض الوضوء ما يلي، أي كنقاط باختصار: كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، وهذا يشمل البول والغائط وريح الدبر والمني والمذي والودي. وقلنا في الأسبوع الماضي يعني إنه قد سقط سهوا من الكتاب، وأيضا لم يتم التعليق عليه من تمام منا، أن من نواقض الوضوء أيضا إذا خرج من أحد السبيلين الدم سواء من القبل أو من الدبر، وإنما بصفة عامة كل ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، أي كمرض. ونحن نعلم أن أيضا مما ينقض الوضوء إذا كانت المرأة متوضئة وخرج ونزل الحيض، فهذا أيضا ينقض الوضوء، إذا الدم الذي يخرج من أحد السبيلين هذا ينقض الوضوء. القسم الثاني من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، وعلمنا عدم تمكن المقعدة من أرض، وعلمنا تفصيل هذه المسألة في الأسبوع الماضي. القسم الثالث زوال العقل. القسم الرابع مس الفرج بدون حائل، وعلمنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا مس فرجه ولا بدون حائل ولكن كان عن غير عمد سهوا منه فهو لا ينقض الوضوء. إلى هنا انتهى الكلام عن نواخذ الوضوء في فقه السنة، لكن أضفنا نقطة ختمنا بها البحث وقلنا نتكلم عنها في الأسبوع التالي بالتفصيل، وهي ما نبدأ بها اليوم إن شاء الله تعالى. قلنا من نواقض الوضوء وهو موجود في فقه السنة تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ينقض الوضوء، وهو ماذا؟ أكل لحم الإبل أي الجمل، أكل لحم الإبل أي الجمل. فهذا نضيفه الآن لنواقض الوضوء، ولا يكون وضعه تحت ما لا ينقض الوضوء، لأن ذلك إجماع الأئمة والعلماء على غير ما هو موجود في الكتاب. سنقرأ من تمام منا إن شاء الله تعالى. وكما نعلم يعني فقه السنة كتاب قيم، ولا يقدح فيه ما جاء في كتاب تمام منا من تعليقات. أكل لحم الإبل، نقرأ الكلام ثم نقرأ التعليق إن شاء الله تعالى. أكل لحم الإبل، قبل أن ننسى، في فتاوى اللجنة الدائمة أن المرق لا ينقض الوضوء، يعني اللحم فقط ينقض الوضوء، أما إذا شرب الإنسان مرقا من لحم الإبل فإنه لا ينقض الوضوء، فإن توضأ تورعا فهو أفضل، لكن المرق لا ينقض الوضوء. أكل لحم الإبل، هنا نقول الكلام تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء، ثم نأتي بالكلام الذي يؤكد أنه من نواقض الوضوء، وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. وسبحان الله، طالما أن الحديث قد صح فلا كلام لأحد. يعني هنا رغم أنه تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء مكتوب إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، لكن لو لم تتوضأ فالوضوء صحيح. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل أي الجمال فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان صحيح كما في صحيح أبي داود. هنا فإنها من الشياطين أي الإبل. في شرح الحديث قال العلماء: ليس معناها أنها يعني شيطان يلد شيطانا، لا، وإنما فإنها من الشياطين من ناحية النفور، وأنها تجري سريعا، وأنها لا تستطيع التحكم فيها وهكذا، لكن ليس مقصود بذلك أن الشيطان يلد شيطانا، حتى قال العلماء هكذا: فالحية لا تلد إلا حية. فليس معناها أن الشيطان يلد شيطانا، وإنما المقصود بذلك في النفور. المقصود بذلك ماذا؟ في النفور. وأما صلوا فيها فإنها بركة، هذا الكلام حتى في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الغنم فإنها بركة. يعني حتى في التجارة، أي فقير الآن يريد أن يربح تجارة لا يخسر فيها فعليه بتجارة الغنم. اتخذوا الغنم فإنها بركة، فإنها بركة، قد تلد في العام مرتين. ومن ناحية التكاليف، أي في العلف الذي تأكله لا يكلف شيئا مثل البقر وكذا. وسبحان الله، أحد إخواننا يقول لي إن والده بدأ بتسع غنمات في التجارة، الآن عنده شركات مقاولات. قال والله من تسع غنمات، قال والله من تسع غنمات حقا كما يقول صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنها بركة. قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال النووي هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى. إذن كل الأدلة حتى الموجودة الآن معنا تدل على أنه لا بد من الوضوء من لحم الإبل، لأنه في أول الكلام ماذا قال؟ وهو رأي الخلفاء الأربعة، وسنرى أن حتى المنسوب للخلفاء الأربعة ليس بصحيح. وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه. وكما نعلم أن الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. في تمام منا في التعليق على فقه السنة يقول وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، يعني أكل لحم الجزور، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون. وهذه الدعوة خطأ من النووي رحمه الله، قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في القواعد النورانية وأما ما نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. وإن شاء الله تعالى عندما نأتي للكلام عن المستحب في مستحبات الوضوء سنرى أنه يستحب الوضوء مما مست النار، ليس اللحم فقط. أنت إذا أكلت الخبز الآن فهو وضوء عن النار، فإن كنت متوضئا وتصلي وضوءك صحيح، لكنه يستحب أن تتوضأ لأنه مسه النار، أي هذا الخبز. حتى لو أنك أكلت حلوى مست النار، أي شيء مسته النار يستحب أن تتوضأ منه، لكن لو صليت بغير وضوء فوضوءك صحيح وصلاتك صحيحة. فهنا يقول إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء. والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال يعني يضرب مثلا كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. انتهى كلام شيخ الإسلام. قلت أي البني رحمه الله، ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطحاوي والبيهقي روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكل خبزا ولحما فصليا ولم يتوضيا، ثم أخرج نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي. فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقا. وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعا للتعارض، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم؟ فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى، حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها. ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب الوضوء مما مست النار، أي هذا الكلام، ولم يوردها البيهقي في باب التوضؤ من لحوم الإبل، وإنما قال فيه وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما قال ذلك في ترك الوضوء مما مست النار. ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ، ثم قال وهذا منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عنه. إذن الصحيح الآن من ناحية الحديث، ثم أيضا من ناحية آراء العلماء، أن أكل لحم الجزور أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. إذن بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن نواقض الوضوء، وأضفنا إليها النقطة الخاصة بأكل لحم الجزور أنه ينقض الوضوء. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عما لا ينقض الوضوء، لأن الكلام عن الوضوء يشمل ما يلي: يشمل واجبات الوضوء وسنن الوضوء ومكره الوضوء ومبطلات الوضوء وما لا ينقض الوضوء، بعد ذلك ما يستحب منه الوضوء. كل هذه العناوين التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ما لا ينقض الوضوء، أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك، وبيانه فيما يلي: أولا لمس المرأة بدون حائل. بالطبع هذا شيء، ولمس المرأة من ناحية الإثم شيء آخر. المرأة بصفة عامة، سواء لمس المرأة الأجنبية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يوطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمد يده إلى يد امرأة لا تحل له، وأيضا في صحيح الجامع، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يختلط أحدكم بخنزير ملطخ بالطين خير له من أن يمس منكب امرأة لا تحل له. يعني فلو أن الإنسان لمس امرأة، فالمرأة كلها عورة كما نعلم، وهو متعمد فقد ارتكب الإثم من ناحية لمس المرأة، من ناحية الحرمة في لمس المرأة الأجنبية، لكن وضوءه لم ينتقض طالما أنه لم ينزل منه مذي أو ودي. وعند من يرى أنه لم تثر شهوته، يعني من يرى أن الشهوة ناقضة عند اللمس. إذن لمس المرأة بدون حائل، والكلام الآن نتكلم فيه عن المرأة أي كزوجة الإنسان بالأخص. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال إن القبلة وقال صلى الله عليه وسلم إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، يعني ولا تفطر الصائم. أخرجه إسحاق بن راهوية، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها حتى في تكملة هذا الحديث، لما قالت عائشة، قالت يعني وهذا الحديث هكذا، نعم، لما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وهو صائم، فلما سألوها من فضحكت قال ما هو إلا أنت، رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. المسجد هنا يعني في مسجد البيت، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. في رواية في كتاب تهذيب الغيرة عند المرأة وهي صحيحة، أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الالتماس هنا، المهم في رواية بحثت عنه صلى الله عليه وسلم، فلما وجدته ساجدا قالت: والذي نفسي بيده، إني لفي شأن وإنك لفي شأن، يعني هي في الغيرة وكذا، وهو في شأني في دعاء ربه سبحانه وتعالى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد الأربعة صحيح كما في صحيح أبي داود. وهذا هو اللفظ الذي قال له فيها لما قالت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالوا لها: ما هو إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمامه، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وفي لفظ: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده إلا حجرة واحدة لكل واحدة من نسائه رضي الله عنهن، فكانت بالطبع فيها الأمتعة، فيها كذا فكذا، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها حتى ترفع قدميها، فهذه الحالة أو اثنتين. في هذه الحالة ما الذي حدث؟ الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لمسها وهو في الصلاة. إذ ورد عندنا أن لمس المرأة خاصة من المحارم لم ينقض الوضوء، في أنه قبل وهو صائم. ورد عن صلى الله عليه وسلم ورد عندنا أنه صلى الله عليه وسلم لمس المرأة وهو في الصلاة، صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قبل الإنسان زوجته وهو صائم، أو لمس زوجته وهو في الصلاة، فلا يبطل الصيام في الحالة الأولى ولا تبطل الصلاة في الحالة الثانية. إذن أول شيء أخذناه من الأشياء التي لا تنقض الوضوء ماذا؟ لمس المرأة بدون حال. ثانيا مما لا ينقض الوضوء، وكرر دائما حتى لا يلتبس على الناس، مما لا ينقض الوضوء خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا. الرعاف الذي يكون أين؟ من أين؟ من أخير ولا الأنف؟ من أين؟ من الأنف. نعم. خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء كان قليلا أو كثيرا. لكن سنرى فيما بعد إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا خرج منه دم من مناخيره فيعني له أن يخرج من الصلاة، قال الحسن رضي الله عنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري. وقال: وعاصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما أي يجري، وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته. رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقا. يعني لو خرج الدم من أي مكان، من غير مكان البول والبراز، في هذه الحالة ماذا يحدث؟ يعني من القبل أو من الدبر، طالما أنه قد خرج من غير القبل أو الدبر في هذه الحالة يبقى الوضوء صحيح سواء كان الدم كثيرا أو قليلا. ثالثا ما لا ينقض الوضوء، لكن سنرى إن شاء الله تعالى يعني أنه من مستحبات الوضوء، ما لا ينقض الوضوء القيء أي الاستفراغ، سواء كان ملء الفم أو دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به. بالطبع أكل لحم الإبل علمنا أنه ينقض الوضوء الآن، الوضوء الآن فلا داعي. خامسا وهو الصحيح رابعا بعد حذف أكل لحم الإبل، شك المتوضئ في الحدث. سنقول شرح هذه النقطة ثم نقرأ إن شاء الله تعالى كيف إذا كنت متوضئا، يعني أنت توضأ وشككت هل وضوءك نقض أم لا فوضوءك صحيح. أما إذا كنت قد شككت هل أنت توضأت أم لم تتوضأ فأنت غير متوضئ. إذن فرق بين الاثنتين أي من حالتين. إذا كنت متوضئا وشككت هل نقض الوضوء أم لا فأنت متوضئ. أما إذا شككت أنت توضأت من الأصل أم لم تتوضأ فأنت غير متوضئ. تمام يا أخوة إن شاء الله، هذا معنى ما سنقرأه الآن. شك المتوضئ في الحدث، إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث. بل قال العلماء اليقين يكون، اليقين هذا يكون كيف؟ تقول له عليك أن تقسم بالله أن وضوءك قد نقض، فإذا ما استطاع أن يقسم، في هذه الحالة يبقى ما زال ماذا؟ متوضئا. فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل عليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقد علمنا من قبل يعني سيأتي التيقن إن شاء الله، يعني هو كرر هنا إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس المراد خصوص، سماع الصوت ووجدان الريح، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء. قال ابن المبارك إذا شك في الحدث، أو إذا شك يعني متوضئ، إذا شك في الحدث أي المتوضئ فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا، يقدر أن يحلف عليه. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. سادسا القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد في ذلك. سابعا تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض، وإنما في تمام منا وأخص بالتفصيل في أحكام الجنائز الألبانية رحمه الله يستحب الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى من تغسيل الميت، ويستحب الوضوء من حمله، لكن إذا صلى دون أن يغتسل فصلاته صحيح، وإذا صلى دون أن يتوضأ فصلاته صحيح. إذن ما هي الأشياء التي لا تنقض الوضوء ويظن كثير من الناس أنها تنقض الوضوء؟ أولا لمس المرأة بدون حائل، ثانيا خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف وسواء كان قليلا أو كثيرا، ثالثا القيء، أم رابعا خطينا هذه النقطة، خامسا شك المتوضئ في الحدث، سادسا القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، سابعا تغسيل الميت. هنا عندما تكلمنا في مكروهات الوضوء وقلنا ان ترك اي سنة من سنن الوضوء تكون من مكروهات الوضوء، وعلمنا سنن الوضوء كاملة، يعني التسمية، وهناك من قال انها واجبة، والسواك، وغسل كفين ثلاثا، المضاد ثلاثا، الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، تخليل اللحية، تخليل الاصابع، تثليث الغسل، وعرفنا التفصيل لان هناك من يرى ان هذه الاشياء الاخيرة واجبة كتخليل الاصابع وتخليل اللحية. وهل المقصود بثلاثا؟ هل المقصود يعني ثلاث مرات او المقصود يعني السنة على التفصيل الذي قلناه؟ والدلك والتيامن والموالاة ومسح الأذنين، إطالة الغرة والتحجيل، الاقتصاد في الماء، الدعاء أثناء، الدعاء بعد، صلاة الركعتين بعد، هذه سنن الوضوء. سنن الوضوء قلنا عكسها يكون من مكروهات الوضوء، صح أم لا؟ صح أم لا؟ أيضا ذكر العلماء شيئا آخر في كتاب الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله تعالى، ذكر العلماء شيئا آخر من مكروهات الوضوء. ما هو؟ لو أنك كنت متوضئا قبل الفريضة، كنت متوضئا قبل الفريضة، مثلا توضأت لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك لم تأكل شيئا مسه النار، حتى نقول مستحبات الوضوء من مسه النار، وكنت صحيحا ولا تريد من ناحية قضاء الحاجة أو البول أنك تحس يعني بشيء في بطنك أو كذا أو البول أو كذا، يعني أنت سليم تماما ما تحس شيء، ثم ذهبت تتوضأ مرة أخرى، فهذا من مكروهات الوضوء لأنه ليس من مستحبات الوضوء. ثانيا أنت متوضأ أصل الفريضة، يبقى من مكروهات الوضوء أنك توضأ مرة أخرى. ننتقل الآن إلى ما يجب له الوضوء، وهذا أيضا سيحتاج إلى تعليق إن شاء الله تعالى. يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول الصلاة مطلقة فرضا أو نفلا ولو صلاة جنازة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلى البخاري. الغلول السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. ثانيا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت لما رواه ابن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي وغيره صحيح كما في صحيح الترمذي. يعني ولذلك في مناسك الحج والعمرة الشيء الوحيد في كل المناسك الذي يحتاج الوضوء هو الطواف حول البيت، لكن يستحب أنك تطوف دائما، أن كل المناسك تكون بوضوء، بل يستحب المسلم دائما أن يكون متوضئا حتى وإن كان في بيته، لكن من ناحية الحكم. وابن عمر بال بين الصفا والمروة ثم أكمل السعي ولم يتوضأ، وهذا تشريع من الصحابة رضي الله عنهم، يعني بيان للأمر يعني. إلا أن هناك نقطة ذكرها شيخ الإسلام: لو أن المرأة كانت في الحج وخشيت فوات الرفقة، يعني عندها حجز وكذا والناس يتركونها وأتاها الحيض، فإن تأخرت ستتركها الرفقة وما تستطيع أبدا أن تطوف طواف الوداع، ونحن نعلم يعني خاصة طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع بالنسبة للمرأة يعني يسهل فيه إذا طاف طواف الإفاضة، لكن هي ما طافت طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، ما طافت طواف الإفاضة. انظروا لهذا الكلام، هذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أيضا العلماء كابن عثيمين وعثمين وغيره. كيف إذا كانت بهذه الحالة وخافت أن تتركها الرفقة ويفوت لضرورة؟ قالوا تتلجم وتطوف، تتلجم وتطوف رغم أنها حائض إن خشيت فوات الرفقة. ثالثا، هذه من الأشياء التي يجب لها الوضوء، نقولها الآن كعنوان لكن سنرى التفصيل إن شاء الله تعالى. الثالث، مس المصحف، وسنرى التعليق على ذلك إن شاء الله تعالى، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمسن القرآن إلا طاهر. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرى. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر في هذا الحديث إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له القبول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن القرآن إلا طاهر. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، صحيح كما في صحيح الجامع. فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، ولكن الطاهر، هو قال طاهر، قال ماذا؟ طاهر. ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر يسمى طاهر، والطاهر من الحدث الأصغر يعني الذي ليس بجنب يسمى طاهر، والذي أيضا متوضئ يسمى طاهر، والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن أيضا مؤمن طاهر، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة، فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، يعني لا يكون الحديث مانعا للإنسان غير متوضئ أن يمس المصحف، ما في شيء. وأما قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة، وإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول في تفسير ابن كثير: لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، أما نحن أصحاب الذنوب، كانت تقول هكذا في تفسير ابن كثير. فهو كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان إلى أنه يجوز للمحدث حدثا، يعني هناك فلا يكون الحديث نصف منع المحدث، مش محدث وفي الأمام يعني منع المحدث، إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف. يعني قالوا ماذا؟ يعني غير المتوضئ يجوز أن يمس المصحف، وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا. الرأي الأول قالوا يقرأ بدون مس ما في شيء، لكن من أجل أن يمس المصحف لابد أن يكون ماذا؟ متوضئا. الرأي الثاني قالوا يقرأ القرآن من الذاكرة أو يقرأ من المصحف ويمس المصحف لا شيء فيه فله ذلك. وهذا الرأي الثاني هو الصحيح، وسنقرأ ذلك إن شاء الله تعالى في تمام المنة. يقول: أما القول فلا يكون حديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف، فإنه من كلام المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف، وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه، لأنه قال فيه: ولابد لحمله على معين من قرينة. فهو قد حمله على المحدث حدثا أكبر، فأين القرينة؟ فالأقرب والله أعلم أي الصحيح أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وهو متفق على صحته. والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث نهي عن السفر أو نهى عن السفر، صحيح هكذا نهى، نهى أي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وقد بسط القول في هذه المسألة الشوكانية في كتابه السابق، وسنأتي إن شاء الله تعالى للكلام عن ذلك بالتفصيل عندما نتكلم عن منع الحائض من مس المصحف. فالرأي الذي رأى هنا الألباني أن الإنسان يجوز له أن يقرأ من المصحف من الذاكرة، ويجوز له أن يمس المصحف، ويجوز له أن يقلب الصفحات سواء كان متوضئا أو غير متوضئ، جنبا أو غير جنب، حائض أو طاهر، حتى الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من مصحف. وسنأتي للكلام عن هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نصل للكلام عن مس الحائض للمصحف. سنرى حديث لا أحل المسجد للحائض ولا للجنب ضعيف، والكلام الذي يقال في الحائض يقال في الجنب يقال في دخول المسجد، وسنتكلم عن هذا الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل عندما نتكلم عن الحيض، عندما نتكلم عن الحيض. يعني نأخذ جزءا من هذا الكلام إن شاء الله تعالى، نأخذ جزءا إن شاء الله تعالى من هذا الكلام عندما حتى نصل إليه، إلى أن نصل إليه إن شاء الله تعالى، جزءا من الكلام عن مس الحائض. يقول يعني هنا، ويقول وأنا ما يقول، هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنوب، والمصنف لم يذكر دليلا عليه هنا، ولكن أشار في فصل ما يجب له الوضوء أن الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلمنا الرد في هذه النقطة. وبينما يقول والبراءة الأصلية، اسمع حتى نصل للكلام في هذه النقطة إن شاء الله، والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها، فتأمل. أيضا من ناحية الحائض، أيضا عندما تكلم عن الحائض هل يجوز أن تمس المصحف أم لا، أي في الكلام الذي يتصل بالحيض، يعني نفس ما قيل، أي في كلام نفس ما قيل هنا، أي قال هناك، أي قال إن الدليل يجيز لها أن تقرأ من المصحف. وهذه أمور خلافية بين العلماء، والأقوى من معه الدليل، والأقوى من معه الدليل. إذن ما يجب له الوضوء؟ الصلاة مطلقا. ثانيا الطواف بالبيت. ثالثا مس المصحف، علمنا الكلام فيه أنه يجوز لك أن تمس المصحف. ننتقل الآن للكلام إن شاء الله تعالى عما يستحب له الوضوء. إذن يكون عنوان الآن ما يستحب له الوضوء، يعني الأفضل أن يتوضأ. ماذا يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية؟ أولا عند ذكر الله عز وجل، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، إلا أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. نص الحديث على طهارة. قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود. إذن هنا يستحب يعني الأفضل، لكن لو ذكرت الله بغير وضوء يجوز. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل وموضع يقرب من المدينة أو بقرب المدينة فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل صلى الله عليه وسلم على جدار فمسح بوجهه ويديه أي تيمم ثم رد عليه السلام. رواه البخاري ومسلم. وهذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة، تسبح تستغفر، كل هذا ذكر الله عز وجل، هذا من ذكر الله عز وجل. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي صحيح كما في صحيح أبي داود. أما الحديث ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي، ضعيف كما في ضعيف الترمذي. ولذلك في تمام منا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى لو جنوب، حتى بعدما تجمع زوجتك ما في شيء، تسبح تستغفر ما في شيء. وعلى الرأي الأول الذي يجزك أن تقرأ القرآن وهو البراءة الأصلية يجوز أيضا هذا. رواه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهما، فهو بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها، كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره. تمام يا أخوة إن شاء الله. إذن من الأشياء التي يستحب لها الوضوء ماذا؟ ذكر الله عز وجل. ثانيا يستحب الوضوء وليس بواجب عند النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. انظر بدل كلمة مكان كلمة الحديث ونبيك الذي أرسلت، فهو لما أراد أن يسمى الحديث الصحابي قال ورسولك، قال لا ونبيك الذي أنزلت. وهذا يدلنا على أن الإنسان يتحرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو علي المديني يقول أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من الكتاب، لأن الحديث من غير الكتاب كلمة هنا وكلمة هناك وضحك هنا وضحك هناك وتدخل هنا وتتكلم هنا، واحد يقول وتعلق، الدرس يمر دون أن تخرج فائدة. أما الكلام من الكتاب يكون مركزا ودقيقا ولا يفوتك شيء. وهذه طريقة السلف رضي الله عنه. وأكثر من ربع قرن، من حوالي ربع قرن دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم قبل أن أقرأ كلام الإمام أحمد في تلبيس إبليس الذي نقرأه أنا في الجزئي في تلبيس إبليس، لما قال رجل حدثني أراد يسأله عن حديث قال أنتظر حتى آتي الكتاب بالبيت، قال حدث من الذاكرة، قال لا بل من الكتاب. دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم يعطون الدروس من الكتاب، فلجهلي وحمقي قلت هؤلاء في نفسي متى فوات هذا، ما عنده علم الذي يقرأ من الكتاب هذا، هذا ما إله، وإنما هذا من الجهل، لأن من جهل شيئا عداه، من جهل شيئا عداه. ولكن الحق العلم الراسخ يكون من الكتاب، كل علم جاوز القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. طبعا قلت القرطاس ولم أقل القير، لأن هناك ست كلمات خمسة دون خلاف، واحدة فيها خلاف تفخر، ماذا؟ إرصادة، مرصادة، بالمرصاد بل القرطاس في سورة الأنعام. فلولا نفر من كل فرقة في سورة التوبة. بعد ذلك في سورة الشعراء يعني فرقة فيها خلاف تفخيم وترقيق والتفخيم أولى. نعود مرة أخرى عند النوم. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. ويتأكد ذلك في حق الجنوب. انظر هنا انظر هذه النقطة خاصة المتزوج. انظر ويتأكد ذلك في حق الجنوب لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنوبا؟ قال نعم إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة. هذا الوضوء لا يصح أن يصلي به وإنما من أجل أن تحفظه الملائكة. ثالثا يستحب الوضوء وليس واجب الوضوء للجنب. متى؟ إذا أراد أن يأكل أو يشرب. أنت أتيت أهلك وكنت جنبا لا تشرب ماء لا تشرب ماء ولا تأكل إلا أن تتوضأ. ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. كيف؟ يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع أي يجامع زوجته مرة أخرى. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد وغيره. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال إذا أتى أحدكم أهله يعني جمع زوجته إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أي يجمع مرة أخرى فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاده فإنه أنشط للعود. هنا فائدة قيمة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسل تيمم. ما هو الترتيب؟ جامعت زوجتك. المستحب إذا أردت أن تنام تغتسل. ما استطعت أن تغتسل تتوضأ. ما أردت أن تتوضأ أي كسلت أو كذا تتيمم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كسل تيمم. لكن لا تتيمم من حائط مضروب بالزيت لا يصح. إنما التيمم سنأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى من أي شيء من جنس الأرض من الحجر من الشجر أستغفر الله من الحجر من الطوب من الجير من الرمل من البلاط الذي ليس فيه أشياء أخرى وكذا. هذا يعني يجوز التأثم. إذن يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى. رابعا يندب أي يستحب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا. يعني أنت أردت أن تغتسل الجمعة أو أردت أن تغتسل للجنابة. عندما يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الغسل سنرى بمشيئة الله تعالى ماذا؟ سنرى بمشيئة الله تعالى لو أنك نزلت مكانا و يعني صببت الماء على جسدك دون وضوء فالغسل صحيح. إنما المستحب ماذا؟ المستحب أنك تتوضأ قبل الغسل سواء كان الغسل واجبا كالجنابة أو مستحبا يعني للجمعة. وهناك من يرى أنه واجب على التفصيل الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فيما بعد. ولكن إذا كانت بالإنسان رائحة كريهة فعند من يرى أن غسل الجمعة سنة يجب عليه أن يغتسل من كانت به رائحة كريهة. فهنا يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا قبل ما تغتسل تتوضأ. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث رواه الجماعة. خامسا من مستحبات الوضوء، يعني الأفضل المندوب، يندب أن يستحب من أكل ما مسته النار كما وضحنا منذ قليل، لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها. أثوار أقط هو قطع من اللبن الجامد المجفف، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. رواه مسلم. والأمر بالوضوء محمول على الندب. الأصل أن الأمر الوجوب، ما هو الذي صرفه؟ ما لم يصرفه صارف. كل الأوامر الآن أمر بالوضوء مما مست النار، ما الذي صرفه؟ والأمر بالوضوء محمول على الندب. لماذا؟ لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة، أو يحتز، نعم يجتز يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه جواز قطع اللحم بالسكين، ليس معناه أنه كان يأكل صلاة بالسكينة في فمه، لا، ولا بالشوكة، لا، إنما كان يقطع اللحم بماذا؟ بالسكين. تمام إن شاء الله. إذن يستحب الوضوء مما مست النار. حتى الخبز الآن، الخبز الآن وضع على النار، ولما الإنسان يا إخواني يسمع بأي سنة يفعلها ولو مرة في حياته، لأن هذه السنن تأتي خانات يوم القيامة، خانة 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 كذا، يعني ليس، فلازم الإنسان يسدد كل سنة يسمع عليها ولو مرة في حياته، بحيث تأتي يوم القيامة وقد سددت هذه السنن حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته. سادسا مما يستحب له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: عمدا فعلته يا عمر. رواه مسلم. وعن ابن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك يقول: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه البخاري. يعني يتوضأ الفجر يصلي بالعشاء لقلة اللحم ولقلة الطعام ولقلة هذه الأشياء. وعن رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، مع كل وضوء بسواك. أما الحديث الذي قلت من توضأ على طهر نور على نور، كل هذا أي ضعيف، ما هو صحيح، أو عشر حسنات ضعيف. هناك أيضا مستحبات أخرى من مستحبات الوضوء، وهي آخر ما نختم به فوائد إن شاء الله نقرأ ثم فوائد إن شاء الله، وهي النقطة اليسيرة من مستحبات الوضوء في تمام منا في التعليق على فقه السنة: الوضوء عند كل حدث، لحديث أبي هريرة. وإحنا نحن قد علمنا ذلك في سنن الوضوء، اللي هو ماذا؟ أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، أي صوت القدمين، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط، يعني خروج ريح أو براز أو بول كذا أو بول، إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. أيضا من مستحبات الوضوء الوضوء من القيء، من الاستفراغ، والواحد يعمل هذه مرة ولا بحياته لو استفرغ، يعني لو أنك كنت متوضئا واستقعت استفرغت وتصلي ما في شيء، لكن يستحب الأفضل أن تتوضأ. لماذا؟ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أي استفرغ فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صلت أنا صببت له وضوء أي ماء الوضوء. الوضوء بالفتح يعني الماء، أما الوضوء بضم الواو يعني ماذا؟ الوضوء. آتي بالوضوء للوضوء، آتي بالسحور للسحور، السحور أي المأكول، والسحور أي بالضم أي السحور نفسه. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. أيضا الوضوء من حمل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث صحيح وموجود في صحيح الجامع كما نعلم، وسنأتي للكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن ماذا؟ عندما نتكلم عن الغسل، عن موجبات الغسل، عن مستحبات الغسل، عن مبطلات الغسل، عن أشياء، عن كل ما يتصل بالغسل إن شاء الله تعالى. ختاما هناك فوائد يحتاج المتوضئ إليها قبل أن نقوم للصلاة إن شاء الله تعالى. هناك فوائد يحتاج المتوضئ إليها، ما هي؟ يعني لاحظ إن شاء الله أننا يعني نكون محكومين بأمر الله ثم بجزئية في الموضوع لا نستطيع أن نقف في غيرها، لا نستطيع أن نقف في غيرها من أجل اكتمال الموضوع إن شاء الله تعالى. وبالطبع إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن مسح الخفين وعن مسح الجبيرة، وندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام عن الغسل بمشيئة الله تعالى. فوائد يحتاج المتوضئ إليها. أولا الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه، لأن بعض الناس يقول الذي يتوضأ عليه خيمة من النور إذا تكلم رفعت له. الكلام المباح مباح في وضوء غيره، والمستحب مستحب في وضوء غيره، والمحرم محرم في وضوء وغيره. ثانيا الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سن الوضوء. ما هي؟ قلنا هناك من العلماء من ذكره في أثناء الوضوء، وهناك من ذكره بعد الوضوء، والنووي قال يقال أثناء الوضوء وبعد الوضوء. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بعض الناس لما يتوضأ يقول لك اللهم يغسل ذراع وجهه، يقول اللهم بيض وجهي ذراعي اعطيني كتاب بيميني، كل هذا كلام باطل لا أصل له. إذن الدعاء الذي في الوضوء أثناء الوضوء ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ثالثا لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على الأقل وهو على يبني على اليقين وهو الأقل. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل، لكن لو هو كثير الوسوسة علمنا من قبل، كنا في نيل أوطار للشوكاني قال لا يشترط أن يكون وضوء كله مرات عدة، يعني لو كان إنسان كثير الوسوسة والله أعلم عليه يأخذ بهذا، يعني أنت أصلا في وضوء ممكن يدين ثلاثة والوجه هي مرتين وهكذا للجواز، يعني أكمل ثلاث إلى الرأس مرة واحدة. لو كان كثير الوسوسة وهو مرتين أو ثلاث ممكن يبني على الأقل ويقول يأخذ الرأي الشوكاني أنه لا يشترط ترتيب، لكن لو كان كثير الوسوسة يقطع الوسوسة ويبني على الأقل. رابعا وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله. هذا مثل ما يضعه الناس النساء في الأثار والأشياء الصناعية هذه تبطل، وهناك شريط قيم لابد أن يستمع إليه كل امرأة. شريط قيم لأخينا محمود الشربيني رحمه الله تعالى، شريط اسمه زينة المرأة بين الطب والشرع. اسمه ماذا؟ زينة المرأة بين الطب والشرع، وهو بحث يعني يقرأه كما نقرأ نحن أنا كذا في الكتاب. زينة المرأة بين الطب والشرع يقول هذه الأشياء يأتون بها من كذا من الصراصير ومن الأجنة، وبعض الدول تأخذ أولاد صغيرة وكذا، وأشياء في الكعبة العالية مثل هذه الأشياء، كل الأشياء هذه. الشريط اسمه زينة المرأة بين الطب والشرع. فهنا هذه الأشياء تبطل الوضوء، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليه. خامسا المستحاضة، المستحاضة ما سنقرأ بعد ذلك إن شاء الله ما هي الاستحاضة، خروج الدم وجريانه في غير أوانه. فرق بين الاستحاضة وبين الحيض، الحيض عادة المرأة، أما الاستحاضة أي النزيف، استحاضة اليمانة النزيف، الاستحاضة أي النزيف، المستحاضة أي التي عندها نزيف ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاة صحيحة ما يقام العذر. يعني إنسان عنده تفلت ريح، عنده سلس بول، ما يستطيع أن يمسك نفسه أكثر من 8 دقائق 9 دقائق هكذا، أو تتم في الصلاة، أو اللي عندها نزيف ماذا تفعل؟ أول ما يؤذن الأذان يتوضأ للصلاة. ثم هذه المرأة التي عندها استحاضة تتوضأ وتصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزل الدم على الحصير تستمر في الصلاة. اللي عنده تفلت ريح أو ضراب باستمرار ما يستطيع يمسك نفسه، يصلي يتوضأ مثلا للظهر، يصلي ويخرج الريح والضراب إلى أن يؤذن العصر، يبقى يتوضأ إذا في الحالة يتوضأ من جديد بعد أذان العصر. أما لو خرج منه بول وما عنده سلس بول إذا يتوضأ وهكذا. سادسا يجوز الاستعانة الغير في الوضوء. واحد يقول هذا يأخذ حسناتي، أبدا، فأنس كان يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء. في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع يقول البني كان له صلى الله عليه وسلم من شفا، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. هذا الحديث ضعفه ابن حجر وضعفه ابن القيم رحمه الله اللي هو مال من شفا. قال ابن القيم في زاد المعاد ولم تكن له من شفة قط صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو نشفت الآن يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف بعد الوضوء ولا بعد الغسل، وهذا موجود في زاد المعاد في الجزء الأول. وحديث أتى به الألباني في صحيح الجامع ضعفه ابن القيم وضعفه ابن حجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له ماذا؟ من شفا، لم تكن له من شفا. في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام في أحكام الفقه بمشيئة الله تعالى. ويعني يا إخواني لابد من الحرص على دروس الفقه، لأنه إذا كان الإخلاص لما تعبد ربك فإن الفقه كيف تعبد ربك، فإن الفقه كيف تعبد ربك. فالإنسان لا تأتيه الوسوسة إلا من عدم علمه بالفقه، من عدم علمه بالفقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.